هذه حلقة جديدة مع قضاياكم في برنامج نور على الدرب. قضايا هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. في بداية لقائنا نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله وبارك.
حياكم الله. شيخ عبد العزيز، في حلقة مضت وصل بنا الحديث عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم إلى إحرامه من مكة بعد وصوله إليها. أرجو أن تتفضلوا باستكمال حديثكم عن تلكم الحجة المباركة، جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد سبق في الحلقة المضت أن ذكرت صفة إحرامه صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة وما بينه للأمة، وكيف سار من ذي الحليفة إلى مكة المكرمة وماذا فعل. كل ذلك تقدم بيانه من حين أحرم صلى الله عليه وسلم من الحليفة إلى أن وصل إلى مكة وصلى وبات به ثم وصلى بها الصبح عليه الصلاة والسلام واتصل بها، ثم بعد ذلك أقام بمكة عليه الصلاة والسلام بعدما طاف وسعى عليه الصلاة والسلام، لأنه طاف وسعى لأنه كان قارنا ولم يحل كما تقدم، بل بقي على إحرامه لأنه كان قارنا ساق الحج، ومن ساق الحج ليس له الإحلال حتى يحل يوم النحر، فبقي على إحرامه صلى الله عليه وسلم وأمر الصحابة الذين يسوق الهدي أن يحلوا بالطواف والسعي والتقصير، وقال لهم صلى الله عليه وسلم لولا أن معي الهدي لأحللت معه، فسمعوا وأطاعوا وقاضوا وسعوا وقصروا، وهم الذين أحرموا بالحج مفردا أو بالحج وهم جميعا وليس معهم هدي. أما الذين أحرموا بالعمرة فقد طافوا وسعوا وقصروا وحلوا لأنه ليس لديه المانع، ولهذا بين صلى الله عليه وسلم للذين أفردوا الحج أو جمعوا بالحج والعمرة ولا تمام الغدي أن يحلوا من إحرامهم بالطواف والسعي والتقصير كالذين أحرموا بالعمرة، وقال لهم عليه الصلاة والسلام لولا أن الهدي لا يحل، وقال لو استقبلت من أهل السفر لا جعلت الأمر ولا مسكت الحج. وطاب بفوسهم رضي الله عنهم وطافوا وسعوا وقصروا وحلوا، وامره صلى الله عليه وسلم ان يهدوا هديا يذبح في ايامنا وهو هدي التمتع، واشترك المسلمون السبع في بدنه والسبع في بقره، وهذا يعم الهدايا والضحايا، فمن ضحى بواحده أو أهدى واحدة عن تمتعه أجزأه ذلك، ومن ضحى بسبع أو أهدى بسبع عن تمتعه أو قرانه بالحج والعمرة أجزأه ذلك، وإن اجتمع الجماعة في سبعة في ضحاياهم أو في هديهم عن قرانهم وتمتعهم أجزأ ذلك كما فعله أصحاب الرسول بأمره عليه الصلاة والسلام. وبقي المسلمون في مكة اليوم الرابع الخامس السادس السابع حلالا الا من كان معه الهدي فانه بقي على احرامه كالنبي صلى الله عليه وسلم وساق الهدي. فلما كان يوم الثامن امره صلى الله عليه وسلم ان يتمتعوا بالمنى وان يلبوا بالحج بالمكاره، وكانوا نزلوا بالابطح رضي الله عنه، فاحرموا من الابطح للحج وتوجهوا الى منى، ولم يامره أن يدخلوا إلى مكة يطوفوا طواف وداع، فعلم بأنه ليس هناك وداع، وأن المتوجه من مكة إلى منى لا يحتاج إلى وداع سواء كان حلالا أو مهريا، فالنبي صلى الله عليه وسلم توجه من مكان من أبطح إلى منى على إحرامه لأنه لم يحل، وهكذا المسلمون الذين ساقوا الهدي لم يحلوا وتوجهوا من مكانهم إلى منى ولم يدخلوا إلى المسجد الحرام الطواف، وهكذا الذين يحلوا من عمرتهم لم يؤمروا ان يدخلوا الى مكه ليطوفوا الوداع بل احرموا المكان، فدل ذلك على ان السنه الاحرام من محل القادم الذي نزل فيه، حين فرغ من عمرته فإنه يحل المكان. وهكذا أهل مكة الذي يريد الحج يهلون مكانه، ما في حاجة إلى أن يذهبوا إلى البيت ولا يطوفوا، وكل إنسان يحل مكانه ويتوجه إلى منى. هذا هو السنة، ولهذا توجه الصحابة من منازلهم إلى منى. والأفضل من الحلال أن يفعل عند إحرامه مثل ما فعل الميقات، الأفضل يغتسل ويتطيب ويقلم أظهاره إن كانت طويلة، يقص شاربه ويأخذ يقطه معانته كما فعل عن الميقات. وإذا كانت سليمة ليس فيها شيء فلا حاجة إلى هذا، إنما هذا بحق من كانت عنده حاجة إلى ذلك، كان يكون شاربه طويلا أو سبقه أو أظهاره أو حالته، كالذين قاموا في مكة المقيمين مكة مدة طويلة من قبل شهر الحجة، وكأهل مكة المقيمين فيها. فالمقصود أن يفعل عند إحرام الحج مثل ما يفعل عند إحرامه من الميقات، يعني يغتسل ويتطيب ويلبس الإجابة ورداء الرجل وتلبس المرأة من ثيابها ما تشاء، لكن السنة تكون ليست جميلة ولكن في النظر حتى لا يحصل بها فتنة. ثم يلبي الجميع بالحج، اللهم لبيك حج أو لبيك حجة. والأفضل بعد الركوب تسأل طيب وفرغ من حاجاته يركب السيارة الآن، هذه السيارات الآن، ومن كان عنده دابة فلان لأنه يجب الدابة. فالأفضل أنه بعد الركوب مثل ما فعل أهل الميقات، يتهيأ من كل شيء، وإن توضأ وصلى ركعتين كما تقدم كما قال جمهور أهل العلم فلا بأس. والنساء إذا توضأ يشرع له صلاة ركعتين، فإذا صلى ركعتين أحرم الحج فلا بأس من فعله صلى الله عليه وسلم أن أحرم من الميقات بعد الظهر عليه الصلاة والسلام. ولما قاله الجمهور من ترعية يكون النسك بعد صلاة ركعتين قياسا على فعله صلى الله عليه وسلم في الميقات، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم أتاني آت من ربي فقال صلي هذا الوالد المبارك والعمرة الحجة. لهذا تعلق الجمهور رحمه الله رحمهم الله. ثم نزل عليه الصلاة والسلام في منى بعد أن وصله، وكانوا توجهوا ملبيه كلهم ملبيه يلبون لبيك حجه، ثم بعده لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك، مثل ما فعلوا من الميقات سواء يلبون بطريقهم حتى وصلوا الى منازلهم في منى. فنزلها عليه الصلاه والسلام واستقر بها ذلك اليوم يوم الثامن، صلى بها الظهر ركعتين والعصر ركعتين والمغرب ثلاثة والعشاء ركعتين والفجر ركعتين، كل واحدة في وقتها، لم يجمع عليه الصلاة والسلام في منى لأن نازل مستريح فلم يجمع. فدل ذلك على أن الأفضل للنازل المسافر عدم الجمع لعدم الحاجة إليه. وهكذا في أيام منى يوم العيد والحادي عشر والثاني عشر ليس فيها جمع، هذا هو الأفضل. والنبي صلى الله عليه وسلم استمر في منها إلى يوم الثالث عشر ورمى جمارة لها عليه الصلاة والسلام بعد الزوال ولم يجمع، فصلى الصلوات في أوقاتها قصرا من دون جمع عليه الصلاة والسلام. فأخذ من ذلك العلماء أن هذا هو الأفضل، أن الحجاج في منها لا يجمعون بل يقصرون ركعتين، صلوا ركعتين من دون جمع، يعني الظهر في وقتها والعصر في وقتها والمغرب في وقتها والعشاء في وقتها والفجر في وقتها، هكذا فعل مصطفى عليه الصلاه والسلام لحاجه الوداع. فالسنه الامه ان تاسى به هذا عليه الصلاه والسلام، وان تقصر الرباعيه ركعتين من دون جمع، لكن دعت الحاجه الى جمع من تاسرها فلا تاسر. فقد ثبت عليه الصلاه والسلام انه جمع وهو نازل في تبوك من حاجه الى ذلك، ليحتاج المسافر وهو نازل ان يجمع اما لقله الماء او لمشقه الاجتماع على الصلوات في الارض، فرأى الجمع من المصلحة فلا بأس بذلك. ثم صلى، ثم إنه صلى الله عليه وسلم لما طلعت الشمس يوم عرفة توجه من إلى عرفة ملبيا عليه الصلاة والسلام. وكان بعض الصحابة يهل يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله، فقال أنس كان يلبي الملبي لا ينكر عليه ويكبر المكبر لا ينكر عليه، فالأمر في هذا واسع. فإذا توجهوا إلى عرفات ملبين أو محللين ومكذبين كله لا بأس به، والتربية أفضل لفعله صلى الله عليه وسلم. فلما وصل إلى نمرة وهي قرية غربية عرفة، نزل بهناك زيد له قبة وضربت من شعر ونزل بها واستظل بها عليه الصلاة والسلام.
كانت قرية في ذلك الوقت سمحت
يقولون كانت قرية،
أيوه.
لكن الله والله أعلم أنها ليست يعني قرية مستقيمة، وأنها بقية قرية.
نعم.
ولهذا نزل بها، فالعادات كانت قديما ثم قربت، فنزل بها صلى الله عليه وسلم ونزل بها المسلمون واستظل في قبة، فدل ذلك على هذا هو الأفضل، الحجاج المسلمون وأقوياء. ولا بأس يستظلوا بالخيمة والشجر وله، لا حرج في ذلك. ثم لما زالت الشمس ركب دابة صلى الله عليه وسلم وأتى الناس في الوادي، قفل الوادي وادي عرنة، فجعل يخطب الناس ويذكرهم عليه الصلاة والسلام ويعلمهم مناسك حجهم حتى انتهى من خطبة صلى الله عليه وسلم، وأمر جريرا وغيره أن يستنصر الناس أي أمرهم بالإنصات في خطبته صلى الله عليه وسلم. فتح الله أسماع الناس وسمعوا خطبته عليه الصلاة والسلام وسمعوا توجيهاته عليه الصلاة والسلام، بين لهم صلى الله عليه وسلم لا يلزم في هذه الخطبة، وأن أمور الجاهلية موضوعة، الزنا موضوع، وزنا الجاهلية موضوع، كل هذا بين له عليه الصلاة والسلام، وأن الواجب استقبال أمر دينهم عما يتلقون عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن كتاب ربهم، وأن أمور الجاهلية كلها موضوعة إلا ما وافق الشرع عليها، إلا ما قره الشرع منها. وبين لهم صلى الله عليه وسلم ما حق النساء عليه وحقه على النساء عليه الصلاة والسلام، وبين لهم بقوله من لم يجد إزارة فليلبس السراويل، من لم يجد عليه فليلبس الخفين، وبين لهم صلى الله عليه وسلم أنه تارك فيهم ما لن يظلوا إن أسلموا كتاب الله، قال إني تارك فيكم ما لن تظلوا إن أسلموا كتاب الله، رواه مسلم الصحيح. زاد الحاكم في رواية وسنتي إني تارك فيكم ما لن تظلوا إن أسلموا كتاب الله وسنتي، وهذا أمر معلوم لأن كتاب الله يأمر بالسنة وتعظيم السنة وتعظيم طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن التمسك بكتاب الله إلا مع التمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا لا بد من أمران متلازمان. ولهذا قال جل وعلا في كتابه العظيم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فالتمسك بالسنة أمر لازم لأمر الله في القرآن سبحانه وتعالى، فدل ذلك على أن السنة للإمام يخطب الناس بعرفات ويذكرهم، أو نائب كذلك يقوم مقامه يعلمهم دينهم وأحكام حجهم ومناسكهم ويبصرهم بدين الله، لأنه مجمع عظيم ويبصرهم بدين الله. ولهذا بين لهم صلى الله عليه وسلم أمور دينهم وتوحيد ربهم والإخلاص له، وبين لهم التمسك بالقرآن وتعظيم القرآن، وأنهم لن يضلوا أبدا إذا اعتصموا بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الواجب على الناس، الواجب على جميع الثقلين أن يتمسكوا بكتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن لا يحيدوا عن ذلك أبدا، وأن يعرضوا كلام العلماء على هذين الأصلين، على كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. من وافق ذلك من كلام أهل العلم قبل، وما خالف ذلك رد على قائل مع الترحم عليه والترضي عنه إلى كامل عند الناس والدعاء له، لأنه مجتهد، فإن أصاب له أجران وإن أخطأ فله أجر، لكن كل قول وكل رأي يحارب كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام فإنه مطرح، وإن كان قائله عظيما من الناس. هذا هو معنى ما أمر به عليه الصلاة والسلام، وهو معنى قوله جل وعلا فإن تنازعتم به فردوا إلى الله ورسوله، وهو معنى قوله سبحانه واختلفتم به فحكموا إلى الله. ثم لما خطبهم عليه الصلاة والسلام قال إنكم تسألون عني فما أنتم قائلون، قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، فجعل يرفع إصبعه إلى السماء ثم ينكبها إلى الناس ويقول اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد عليه من ربها ورسوله
اللهم صل عليه،
ولا نشهد كما شهد الصحابة رضي الله عنهم أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فجزاه الله عنا وعن جميع أمته خير الجزاء.
اللهم صل عليه. جزاكم الله خيرا. إذا نستكمل ما بقى إن شاء الله تعالى، ما بقي إن شاء الله في لقاء قادم في حضرة
إن شاء الله.
إن شاء الله. أحد الإخوة يسأل أيضا سماحة الشيخ عن الحج أو عما يدور في الحج، ويقول إذا لم أصلي في مسجد رسول الله وأنا جئت للحج هل يكون حجي صحيحا أو لا؟
نعم، الحج صحيح، الزيارة المسجد النبوي ليست واجبة، الزيارة مستحبة، فإن زار في وقت الحج أو في غير وقت الحج فذلك سنة وقربة وطاعة، ولكنها ليست واجبة من أهل العلم، في دائر العلماء ليست الزيارة واجبة ولكنها سنة، إنما الواجب الحج، حج الفريضة والعمرة، وأن الزيارة هي سنة، فمن تيسر الله تعالى ومن تركها فلا حرج عليه، ويكفيه اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان، يكفيه يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي عليه ويعظم سنته ويدعو إلى سنته في أي مكان. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغ من يحبكم. عليه الصلاة والسلام خاف من الغلو، خاف من التكلم والتلطع، ولهذا قال: لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغ من يحبكم. اللهم صل عليه.
اللهم
من تيسرت له الزيارة سار وصلى في المسجد النبوي وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم على صاحبيه ودعا له ولهما عليه صلى الله عنهما، ثم ينصرف ويزور البقيع ويسلم على اهل البقيع ويحمد الله على الرحمه ويزور الشهداء ايضا، هؤلاء الصحابه الذين استشهدوا هناك في احد يزورهم ويسلم عليهم ويدعو لهم بالرحمه والمغفره، هذه السنه، ويزور قباء ايضا مسجد قباء ويصلي فيه ركعتين، لان الرسول صلى الله عليه وسلم يزور عليه الصلاه والسلام يزور كل سنه ويصلي ركعتين، ويقول صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته فاحسن الطهور ثم اتمت الى قبه فصلى في ركعتين كان كعمر، هذا فضل عظيم. فالسنه للزائر ان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم ويكشف الصلاه فيه ويلزم ذلك، بقوله صلى الله عليه وسلم: الصلاه في مسجد هذا خير من اهل الصلاه في سواه الا مسجد الحرام، ومن زار فليغتنم صلي هذا المسجد لا تيسر، ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم لكن عن اما ويسلم عليه قائلا: السلام عليكم ورحمه الله ورحمه الله وبركاته، جزاك الله عن من هو الجزاء. فان قال: اشهد انك ادلت الرساله واديت الامانه ونصحت الامه وجاهدت في حق الجهاد، فكل هذا حق، هذا سبيل ذلك، لكن لا يتمسح بالحجره ولا يتمسح بالشباك ولا يدعو النبي ولا يستغيث به ولا يطلب الشفاعه، لا، هذا لا يجوز، فهذا من الشرك، يدعو النبي ويستغيث هذا من الشرك. اما التمسح بالدخان بدار المسجد او بدار الهجره او الشباك هذا بدعه لا يجوز، فالواجب على المؤمن يتادب بالاداب الشرعيه ويبتعد عن الاداب المبتدعه، فيقف امامه من دون تمسح بالهجره ولا غيرها، ويسلم عليه الصلاه والسلام ويوجه ويدعو له كما يرعى الله، ثم يسلم على صاحبيه ويترضى عنهما ويدعو لهما ثم يصرف، وهكذا في البقيع يزورهم ويسلم عليهم ويدعو لهم، لكن لا يدعوهم مع الله ولا يستغيث بهم ولا يدعو لهم، كل هذا لا يدعو، هكذا الشهداء يزورهم ويسلم عليهم ولكن لا يدعوهم مع الله ولا يستغيث بهم ولا يسألهم قضاء حاجة، كل هذا من عمل الجاهلية، كل هذا من غلو محرم، لأن لا شرك أكبر. ثم يزور مسجد قباء كما ذكرنا، يستحب الاسلام مسجد قباء للصلاه فيه فقط، والله ولي اخوتي. نعم.
جزاكم الله خيرا. هل يشترط في الهدي او الفديه ان تكون لحما ذبائح ام ان هناك اشياء بديله جائزه؟
لا بد ان تكون ذبائح تذبح، لا يشتري لحم من السوق ولا يجزي عنها القيمه، لا بد أن يشتري هديا أو يسوقه من بلاده إذا كان متمتعا أو قارنا حتى يذبحه في منى أو في مكة، ولا يجزي يقينا ولا يجزي شراء لحم من المجزرة، لا، لا بد أن يذبح الهدي لله عز وجل يتقرب به سبحانه وتعالى، من الإبل أو البقر أو الغنم، الشاة الواحدة عن واحد، البقرة عن سبعة، والبدنة عن سبعة، فلو أخرج الصدق أخرج المال النقود لم تجد أو اشترى لحما لم يجد، لا بد أن يشتري حيا حيوان حيا من الإبل والغنم ثم يذبحه لله في نفس الحرم في مكة أو في منى ويأكل ويؤتي ويتصدق من هذا الهدي كما فعله نبينا عليه الصلاة والسلام. الله يقول فإن أهدى وأكل من لحم الإبل وشرب برقها عليه الصلاة والسلام، والله يقول فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، هكذا شرع الله عز وجل. نعم.
جزاكم الله خيرا. إذا لم يستطع سماحة الشيخ إما لمشقة أو لعدم وجود القيمة أو لقلة ما بيده من نقود، هل هناك أشياء أخرى ممكن أن يفعلها حتى تنوب مناب الهدي أو الفدية؟
نعم، إذا عجز
أي نعم
لأن صارت النقود عندنا قليلة لا تكفي لشراء الهدي فإنه يصوم العجز عن الهدي لفقره وحاجته أو ضياع نفقته أو نحو ذلك، فإنه يشتري فإنه يصوم 10 أيام 3 أيام في الحج وسبعة إلى رجعنا أحد. يقوله جل وعلا ومن تمتع من الحج والسلام من الحج ثم إن مجد فصيامنا من الحج والسبعة إلى رجعنا تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن عنه حاضر في الحرم، يعني أن هذا للآفاق اللي يأتي من خارج مكة، فإنه إذا عجز يصوم 10 أيام 3 في الحج قبل عرفة أفضل، يصومها في الحج قبل عرفة أو في القعدة بعد فراغه من العمره يصومها والسبع تؤخر الى بلده لان هذا اسهل عليه، ولو صامها في مكه بعد الحج فلا باس لكن تاخرها الى بلده افضل له، فان لم يصم الثلاثه قبل عرفه صامها في ايام النحر الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، الذكرى خاصه لمن عجز عن هذه يصوم في ايام القسم ولا يجوز صيامها لغيره لانها ايام وعيد، فلا تصام الا لمن عجز عن الهدي ولم يصم قبل عرفه فانه يصومها ثم يصوم السبعه بعد ذلك في مكه او في اهله وهم صومها في اهله افضل لقوله سبحانه وسبعه الى وسبعه وعلى يعني هذا رحمه من الله وتسلم سبحانه وتعالى انه يؤخر صوم السبعه حتى يصل الى اهله لانه في الغالب اطلق، لكن لو قام في مكه واحب يصوم في مكه فلا باس.
طيب ماذا عن الإطعام في مثل هذه الحالة سماحة الشيخ؟
لم في إطعام، هذه الصوم
ليس هناك
من هدي وإن الصوم فقط.
أيوة.
نعم قدر هذه الأداء كما تقدم.
نعم.
وإن عجز عن الهدي فإنه يصوم 10 أيام ثم الهدي يذبح في أيام عيد لا قبلها. لا يقدم لأن الإلادة لا تقدم على وقتها.
نعم.
الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ذبحوا في أيام العيد وبعض الفقهاء أجاز التقديم فلكن يكون ضعيف مرجوح، والصواب أن هذه الهدايا تذبح يوم العيد وفي أيام العرفة 4 أيام في أيام ذبح الهدي والضحايا، فإن فاتت سئل عن ذلك أو فقد الهدي أو ضاعت نفقته ولم يتيسر له ذبح يوم أيام العيد فإنه يقضي بعد العيد الهدايا يسبق الذبح ولو بعد العيد فضاعا كما تقضى الصلاة، فإذا لم يتيسر له الذبح أيام النحر 4 فإنه يذبح هديا تمكن القرآن بعد ذلك قضاء يذبحها في مكة ويأخذ رفع كما لو ذبحها في أيام 4، أما الضحايا وهذه التمتع وهذه التطوع هذا ينتهي بانتهاء أيام النحر، إذا لم يذبح الضحية أيام النحر انتهى ذهب وقتها، هكذا هذه التطوع ذهب وقتها، لكن هذه الواجب الذي يلزم المعتمد ويلزم إذا لم تمتع وقالت هذا لو فات في أيام الأطماع بسبب الأسباب فإنه يقضيه بعد ذلك ويفعل فيه كما يفعل لو ذبحه في أي من الأكل والإطعام.
جزاكم الله خيرا. هل يؤثر تأخير رمي الجمرات إلى الليل وهل يجوز الرمي في أيام أخرى؟
الواجب الرمي في النهار يوم العيد إلى غروب الشمس وأيام التشريق بعد الزوال إلى غروب الشمس، هذا هو مشروع. هذا المشروع، فإن لم يتيسر ذلك ينفر في الليل على الصحيح لأن الوقت قد لا يتسع الناس مع كثرتهم، فإذا رمى بعد الغروب فلا بأس بذلك عند الزحمة وعند الكثرة والمشقة فلا بأس أن يرمي بعد الغروب، لكن لليوم الذي غاب الشمس اليوم العيد يرمي بعد الغروب ليوم العيد في الليل 11 واليوم 11 يرمي بعد الغروب ليلة 12 اليوم 11 اليوم اللي غابت شمسه مو باليوم المستقبل.
نعم.
وهكذا في يوم الثاني عشر قبل بعد الغروب لليوم الثاني عشر. واما اليوم الثاني عشر فلا يؤخر لان ليس 14 ليس من العشر.
نعم.
فلا بد يغيب قبل الغروب في اليوم الثاني عشر. والغالب انه العشر في اليوم الثاني عشر لان الناس الغالب يتعجلون في اليوم الثاني عشر.
نعم.
ولا يبقى في اليوم الثاني عشر الا قليل. فالغالب انه لا يشق الظن بعد الزوال ولا يجوز تاخير العمل بعد الظروف في يوم التاسع عشر. اما يوم العيد الحادي عشر والثاني عشر فمن لم يتيسر له الرمي بعد الزوال في يوم الحادي عشر والثاني عشر او في يوم العيد اليوم العاشر رمى بعد الظروف. وان اخرها ورماها في يوم الثالث عشر او الثاني عشر مرتبه فلا باس ان يجب ان يهدى الرمي. لكن يجب خالف السنه. السنه يوم العيد في وقته والحادي عشر في وقته كان عشر هذا هو السنه التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. والمؤمن يجتهد في ذلك.
نعم.
والعاجز في وقته المريض والحبلى والمرضع التي يشق عليها الرمي بعدم وجود من يحرم ولدها ونحو ذلك يوكلون. هكذا شيء كبير وعجز كبيره وضعيف الدنيا ولذا يحرم الرمي بوقته يوم يحرم يوم يعد. والصبيان كذلك من البنات الصغار كل هؤلاء يوم يعلم اولياءه حتى لا يتحمل ولا يؤلوا لانه لا يتحملون. والمرضى كذلك لا يتحملون. الشيء الكبير والعزم الكبيره والحبلى ولاه الاطفال كل هؤلاء يوكلوا ويوم يعلم يعلم ذلك. نعم.
جزاكم الله خيرا. اذا تاخير الرمي الى اخر يوم مثلا جائز لكنه خالف السنه.
نعم. مع التركيز.
مع الترتيب
يعني يوم اليوم العيد ثم يوم اليوم الحادي عشر ثم الثاني عشر ثم الثالث مرتبة. لكن يوم اليوم العيد في وقته والحادي عشر في وقته والثاني عشر في وقته هذا هو السنة. نعم.
نعم. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ انتهى الوقت المخصص بهذه الحلقة. آمل أن يتجدد اللقاء وأنتم دائما على خير.